كان كلامنا بأنه هل يلزم إذا قلنا بأن خبر الواحد حجة، هل يلزم أن نقول بأن الإجماع المنقول حجة أيضا من باب أنه أحد مصاديقه؟ يعني نقول بخبر الواحد أحد مصاديق الخبر الواحد، فهل يلزم إذا قلنا بحجية الخبر أن نقول بحجية الإجماع المنقول؟ هذا كلام في الملازمة، يعني قلنا إذا تذكرون هيك هذه الملازمة هل صحيحة؟
لا ليست بصحيحة، قلنا لا بد من تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى كانت تتكفل استعراض، عليكم السلام، استعراض أدلة حجية خبر الواحد، نستعرضها ونشوف كل دليل من هذه الأدلة هل يدل أم يدل فقط على حجية الإخبار الحسي. والغرض من هذه المقدمة كان إذا تتذكرون أمس بينا الغرض هذا، كان إذا كانت الأدلة تدل على حجية الإخبار الحسي فقط فالإجماع المنقول لا يصير حجة، لأن الإخبار فيه عن حجة لأن الإخبار فيه عن قول الإمام إخبار حسي وليس بحسي، فلا يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. أما إذا قلنا بأن أدلة خبر الواحد تدل على حجية الإخبار الحسي والحدسي معا فهذا الإجماع المنقول إذن سوف يصير حجة، يصير داخل تحت أدلة حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأنه إخبار عن رأي الإمام، غاية الأمر عن حدسي، ودليل حجية خبر الواحد يثبت حجية الإخبار الحسي والحدسي. إذن تحقيق هذه النقطة جدا مهم، ولذلك بالأمس صرنا في صدد استعراض تلك الأدلة لنلحظ ذلك. قلنا الأدلة أولها السيرة، سيرة أصحاب الأئمة، سيرة المتشرعة، بل سيرة العقلاء كافة، وإن كان هاي الإضافة ما ذكرها الشيخ في أدلة حجية خبر واحد يذكرها بس الآن ما ذكرها. إذا كان هذا هو المدرك هذا بلا إشكال، القدر المتيقن منه هو العمل بسيرة بالعمل بالخبر الواحد الحسي فقط دون الحدسي. وإذا كان وأمس أوضحنا هذا أكثر، قلنا إذا واحد إجا وأخبرنا بخبر وكان إخبار عن حدس، قال فلان مات لأنه كان مريض أو لأني رأيت التابوت أو لأنه سمعت من داره صياح أو مثل نياح أو غير ذلك، هذا لا نقبل خبره، نقول له هذا خبرك ضم إليك فلي. هذا عن حدس لا نقبل، غاية الأمر لا نعبر عن حدسين، لكن أبو البيذنجان يقول له على أنه هذا ما قبل عنه، من يقول إجي؟ فهذا يدل على أن السيرة لم تجري على العمل بالإخبارات حدسية. هذا بالنسبة إلى السير. الدليل الثاني على حجية الخبر خنشوفه، وما هو؟ هو الأخبار المتواترة الدالة على لزوم العمل بمن؟ بما يرويه الثقات، بما ينقله الثقات. وذنيت الأخبار متواترة إن شاء الله تجينا بعدين، لا تقول شيخنا هاي أخبار تستدل بها على حجية الأخبار شلون يصير، ما هذا إلا دور واضح. لا إن شاء الله يجي هاي الأخبار متواترة، فالاستدلال بها يكون على حجية أخبار أحد لا يكون دوريا. تلكم أيضا تلك الأخبار المتواترة المنصرف منها أو المتيقن منها هو أنه خذ بالخبر بخبر الثقة يا خبر الرواية المصطلحة. وما هو المصطلح؟ الإخبار بالخبر بخبر الثقة يا خبر الرواية المصطلحة. وما هو المصطلح؟ الإخبار عن حسين، لا الإخبار عن حسين. هذا كله أمس ذكرنا، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الآن اسمع إلى درسنا الجديد. نقول هذه الأخبار المتواترة اللي هي الدليل الثاني على حجية الخبر المنصرف منها أو المتيقن منها هو الرواية المصطلحة التي هي عبارة عن من؟ عن الإخبار الحسي. فلا يمكن التمسك بهذه الأخبار المتواترة على حجية الإخبار الحسي إلا هاي درسنا الجديد هذا الآن، إلا إذا قلنا بأن الأخبار المتواترة حينما قالت خذ بما يرويه الثقة قالت بذلك من باب أن الثقة ينقل، لا من باب أن الثقة ينقل نص ألفاظ الإمام، بل من باب أنه نقل يكشف ولو لم يكن كشفا قطعيا كشفا ظنيا، بل من باب أن قول نقل يكشف الرأي الإمام. من هذه الجهة صار خبر الثقة حجة، لا من باب أنه ينقل نص ألفاظ الإمام. وإلا إذا كان من هذا الباب يعني النقل بالمعنى إذن ليس بحجة، نقل الثقة لأقوال الإمام إذا لم يكن بنص الألفاظ بل كان نقلا للمعنى يلزم أن لا يكون حجة، مع أنه حجة بلا إشكال. إذن خبر الثقة حينما دلت الأخبار المتواترة على أنه حجة هو حجة من يا باب؟ من باب أن خبر الثقة ينقل نص الألفاظ، وإلا لم يكن نقل المعنى جائزا، مع أنه جائز بلا إشكال. إذا نقل بالمعنى أيضا نقبل نقله، مو إلا ينقل نص الألفاظ. إذا نقل الثقة صار حجة من باب نقل نص الألفاظ الصادرة من الإمام، بل من باب أن نقل يكشف ولو كشفا لا قطعي بل كشف ظني، بل من باب أن نقل يكشف عن رأي الإمام. فإذا كان هكذا فنقول الشيخ الطوسي رحمه الله لمن يقول قام الإجماع على نجاسة العصير العنبي إذا غلا نقله، وإن لم يكن نقلا لنص ألفاظ الإمام، ما قاعد ينقل نص ألفاظ الإمام، لكن نقل شلون ما كان يكشف بنظره، يكشف عن من؟ عن رأي الإمام ولو كشفا ظنيا. فإذا كان يكشف ولو كشفا ظنيا عن رأي الإمام هذا يكفي حينئذ لحجية خبره. الخلاصة قاعد أكرر تكرار أنه الأخبار المتواترة اللي هي دليل الثاني على حجية الخبر أيضا لا تدل على حجية الإخبار الحجي إذا المنصرف منها أو المتيقن منها هو الخبر المصطلح. إلا هذا تقريب علما إلا إمكان التمسك بهذه الأخبار المتواترة لإثبات حجية الإخبار الحسي، إلا أن يقال بأن هذه الأخبار المتواترة التي قالت خذ بخبر الثقة، قالت خذ به من يا باب، باب أن الثقة ينقل نص ألفاظ الإمام، وإلا لما جاز النقل بالمعنى، وإلا لما كان النقل بالمعنى حجة. قالت خذ بخبر الثقة من يا باب، من باب أن نقل يكشف ولو ظنية، ولو كسرا ظنية عن رأي الإمام. إذا كانت هذه هي النكتة، فهذه النكتة موجودة عن إدمان عند نقل الشيخ الطوسي، في نقل الشيخ الطوسي، فإن نقله كاشف، وإن لم يكن نقل لنصف الألفاظ، لكنه كاشف عن من؟ عن رأي الإمام كسرا ظنية، فيكون معتبرا أيضا. إذا تمكنت ثقافتك، كمل فقاهة مالتك إذا كان هواية قوي، بحيث تفهم من هذه الأخبار المتواترة أنها تقول خبر الثقة حجة، من هذا الباب، من باب أنه كاشف ظني عن رأي الإمام. إذا عدت تم الفقاهة شيء قوي لا بأس، لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول هيك تم الفقاهة شيء قوي ما أكو عندي أفتره، وإلا إذا هيك ردنا نقول أن خبر الثقة حجة من باب أنه كاشف ظني، إذا لازمه أن نقول الشهرة الفتوائية حجة، إيه لأنها كاشف ظني عن من؟ عن رأي الإمام، تلتزم؟ بل أكثر، يلزم فتوى الفقيه إذا كانت كاشفة عن رأي الإمام كشفا ظنية، هم لازم أن نقول حجة على الفقيه الآخر، فتوى فقيه حجة تصير إذا كان كاشف ظني، يلزم مثل ما فتوى أي فقيه تصير كاشفة ظنيا مثل فتاوى علي ابن بابويه، علي ابن بابويه الذي كان لا يفتي إلا بنص، حتى هيك كانت جارية، نص ألفاظ الرواية هي يجعلها ماذا؟ فتوى إله، يغير بالرواية شوي ونص اللفظ يجيبه ماذا؟ هو في رسالته عملية، فالرسالة العملية ما هي إلا مجموعة أحاديث وروايات أهل البيت سلام الله عليهم، ولذلك قيل بأن قدماء الأصحاب حينما تعوزهم النصوص ما عندهم نص في مسألة يراجعون رسالة علي ابن بابويه، إذا كان فتوى عدة يأخذون الفتوى من باب أنه لا يفتي إلا بما بالنص. فالخلاص أرجع على صلب الموضوع، لو فرض أن خبر الثقة قلنا بأنه حج من باب كاشف ظني عن رأي الإمام، يلزم فتوى الفقيه إذا كشفت مثل فتوى ابن بابويه، علي ابن بابويه، يلزم أن نقول بأنها حج عليما هاي الفتوى على الفقيه الآخر، لأنها تكشف عن رأي الإمام، بل لا أكثر، اطلق الظن بالحكم الشرعي أي ظن، يلزم أن يكون حينئذ حجة، لأن كل ظن بالحكم هو كاشف ظني عن من؟ عن رأي، عن الحكم، عن الحكم الشرعي الصادر من الإمام، فيلزم كل ظن يكون نقول بالحكم الشرعي، كل ظن بالحكم الشرعي هو حجة، فأصلا بعد ما راح يصير عندنا ظن مطلق، ظن امتدادي، كل الظنون ايش راح تصير حينئذ؟ ظنون خاصة بعد، ظن مطلق امتدادي بعد، ظن مطلق بعد ما موجود عندنا، دائما الظن يكون يصير ماذا؟ ظن خاص، يعني مما قام كل ظن، هذا التزام ترى بيضعه، أنه كل ظن نقول قام الدليل خاص على حجيته، وما هو الدليل الخاص؟ هو دليل، هي هاي الأخبار المتواترة، الدالة على حجية خبر الثقة، نقول دلت على حجية خبر الثقة من باب أنه كاشف ظني، فإذا من هذا الباب، وكل ظن كاشف ظني، فيصير كل ظن حينئذ ظن خاص، ظن مطلق بعد ما قعد منه. دليل انفجارهم ما بعد ما نريده بحمد الله عز وجل، تلتزم بذلك أن كل ظن، كل ظن بالحكم الشرعي وظن خاص لا يلتزم بذلك على أي حال. إذن هذا لا يمكن أن نقول به، يعني نقول بأن خبر الثقة حجة من باب أنه كاشف ظني، لذلك يقول إلا أن يقال، إلا اللهم إلا أن يقال، أي إلا أن يدعى أن المناطق في وجوب العمل المنافع من النكتة. إيه يا أخي العلة النكتة كيفك بعد؟ إيه ملاك بهذا المعنى. إن الملاكة يعني النكتة التي من أجلها صار خبر الثقة، صارت الرواية حجة. من يابا ومن باب أنها نقل لنص ألفاظ الإمام، وإلا لما جاز النقل بالمعنى. إن المناطع عن النكتة في وجوب العمل بالروايات هو كشفها، إيه لأجل أنها كشف، لكن كشفا مو قطعية ظنية طبيعية، هذا أضيف وتعلق، إيه بل تعليق حتى يوضح لك المطلب. هو كشف عن الحكم الصادر عن المعصوم، مو من باب أنها نقل لنص الألفاظ، ولا يعتبر في ذلك يعني في وجوب العمل بالرواية، في وجوب العمل بالرواية لا يعتبر حكاية ألفاظ الإمام نص الألفاظ، ولذا يجوز النقل بالمعنى، وإلا سيكون النقل بالمعنى نقول مو حجة مو جائز. فإذا كان المناط والنكتة في حجية الرواية هي كونها كاشفة كشفا ظنية عن رأي الإمام، نقول نقل الشيخ الطوسي الإجماع هم كاشف ظني عن رأي. فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام، معناها معنى الروايات، معنى الروايات مضمون الروايات، مضمون الروايات عن الحكم ليش تطول بعد الوجوب أو الحرم. فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها دخول مضمونها وهو الحكم عن الإمام ولو بلفظ آخر، المناط حجة الرواية أن تكشف عن رأي الإمام ولو بلفظ آخر، يعني مو أنه في اللفظ الذي صدر من الإمام، لا ولو بلفظ آخر. إذا كان هذا المدى هاك الإجماع هم ما قاعد ينقل، هاك الإجماع هم قاعد ينقل رأي الإمام السيواء بلفظ آخر، بس مو إلا بنص ألفاظ الإمام بس قاعد ينقله، إما بهذه العبارة الذي انعقد عليها الإجماع أو بعبارة أخرى. والمفروض أن حكاية الإجماع من قبل الشيخ الطوسي لما يقول قام الإجماع على نجاسة العصير لو غلى، حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم، لما يحكي الإجماع يعني قاعد يحكي أنه هذا الحكم صدر من الإمام. هل صدر شلون؟ صدر بيا لفظ صدر، صدر من الإمام بيا لفظ صدر، يو صدر من الإمام بهذه العبارة، يا عبارة اللي هي معقد الإجماع، العبارة اللي معقد الإجماع شنو هي؟ يعني اللي انعقد عليها الإجماع، الذي ادعي عليها الإجماع. ها حسنا متخصصي قال قام الإجماع على، من بعد على هي العبارة اللي انعقد عليها الإجماع، على نجاسة العصير إذا غلى، على نجاسة العصير إذا غلى هي معقد الإجماع نسميها. إذن فإذا والمفروض أن حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم، إذا صادر عن المعصوم فيها عبارة صادر عن المعصوم، إذا قدر هاي العبارة الذي أجنى عليها أو عبارة بهذه العبارة، وبهذه العبارة تعلق بمن؟ فهمتك يعني متعلق بمن؟ صادر، صادر حكاية حكم صادر، إذا صادر عن المعصوم صادر وبهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة أخرى، اللفظ الذي صدر من الإمام شلون، أو بعبارة أخرى وجب العمل، وجب العمل به، وجب العمل. فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام ولو بلفظ آخر، والمفروض أن حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر، وجب العمل به يعني بحكاية الإجماع، لأنه بل حكاية لحكم صادم إمام فيجب العمل به. لكن هذا المناط هاي وجب العمل يصير خبر علما، خبر علما خبر يعني جواب علما. فإذا كان مناط، فإذا كان المناط كذا وجب العمل به يعني بالإجماع بعد، لأنه يثبت وجب العمل به جواب علما. فإذا كان يعني وجب العمل بعد الإجماع لأنه يثبت بعد. لكن يا أخي هذا المناط كان هو صحيح هذا صدوق في هذا المناط؟ يقول لا شيخ الأنصاري لا، لا يريد يرد السؤال على هذا المناط، لكن هذا المناط لو ثبت إذا كان صدوق يعني المدار في عهد خبر الثقة كونه كاشف، إذا كان هيكي لدل هذا، لدل هذا المناط أو هذه الروايات بهذا المناط دلت علينا على حجية أمور، ما تلتزم أنت بحجيتها. أولا لدل على حجية الشهرة،
صرفت وعيط نقول حجة لأنها تكتب ظن عن رأي لنا تلتزم؟
لا
نحن لسنا من القائلين بحجية الشهرة كما يأتي بل أكثر فتوى الفقيه إذا كشفت
وتكتب إذا كان غالبا يكتبينه بنفس ألفاظ الرواية
بل فتوى الفقيه إذا كشفت
وتكتب جنة إذا غالبا يكتب بنفس ألفاظ الإمام
بنفس الرواية بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها
فأشياء الشيخ الأنصاري نفه عليها بلا داعي
هاي بعبارة الفتوى متعلق بصدور الحكم بل فتوى الفقيه إذا كشفت عن صدور الحكم
إذا صدور الحكم يصير بنفس هذه العبارة التي أثى بها الفقيه
نفس عبارة الفقيه
صدور الحكم
من الإمام كما يأثر
إذا قد يكون بهذه العبارة التي صدرت من الفقيه
أو بعبارة غيرها هذا ما عندنا شغل به
بس إذا كشفت عن الصدور إذا سواء كان الصدور بهذه العبارة أو بغير هذه العبارة
إذا كشفت عن الصدور يكون نعمل بعد بهالرواية
تصير هاي الفتوى تصير هاي الفتوى حجة على الفقيه الآخر
كما عمل بفتاوى علي بن بابويه قدس سره لتنزيل فتواه منزلة روايته
أصدر فتواه منزلة كان غالبا هو ماذا كان لا يفتو إلا بنص ألفاظ الرواية
فيكون مثل فتوى علي بن بابويه
نقول حجة على الفقيه الآخر لأنها تكتب عن صدور الحكم عن الإمام
فإذا صدوره بهاي العبارة التي هي موجودة عند علي بن بابويه أو بعبارة أخرى
كيف ما كان تكفي فيكون نقول حجة
بل أكثر بل على حجية مطلقة بل على حجية عطف عليما عطف عليما يا أخي لكن هذا المناط لو ثبت دل
دل عليما على حجية الشهرة
دل عليما على حجية فتوى الفقيه دل عليما على حجية مطلق الظن كل ظن بالحكم كل ما ظنيت بأن هذا الحكم صادر عن الإمام يكون نقول هذا ظن حجة
فجميع الظنون راح تصير ظنون خاصة
هاهدي
فإذا ظنيت من طيران الطير في الهواء على أنه صلاة الصبح رفعت فيه مثلا أو الشك فيها مبطل يكون نقول هذا ظن حجة كيف ملتزم به؟
لأن الشيخ مرتبه ذات الدليل المناط أنه جائز يعني نقل المضمون والمعنى إذا كان ثقة هذا الناقل نقبل وهذا ما نقدر نقول غير جائز هو يجي يقارن الظن المطلق بذاته يعني
صحيح يعني بعبارة أخرى
يعني نلتزم بأن نقل نص ألفاظ الإمام
نعم.
نقل المضمون نقل المعنى جائز لكن في نفس الوقت لا نسلم بأن المدار هو الكشف ماذا عن رأي الإمام بل المدار هو الكشف لكن الكشف يكون بالإذن يكون تسمع وكشف ولو ماذا بهذا النحو من ولذلك الشيخ الأنصاري هو هذا يريد يدعي يريد يدعي على أنه ما يريد يقول الشيخ الأنصاري أن النقل بالمعنى ما يجوز جائز لكن لا نسلم بأن المناط هو الكشف أي كشف كان ولو كان كشف لا بواسطة الأذن وإلا إذا كشف ولو لا بواسطة الأذن يلزم ماذا حجية الشهرة يلزم حجية ماذا فتوى الفقيه ويلزم ماذا حجية الظن صح دليل اي يعني مقصود هيك بالسمع او بما قصد السمع من باب اللي قصدي عن حاس من الحوادث الفن على اي حال وسيجيء توضيح الحال ان شاء الله فيما بعد ان شاء الله نوضح هذا اكثر على انه في مطلق الظن لعله ياتي او غيره واما الايات فالعمده لها قلنا ادله حجيه الخبر خلنا ناخذها واحد واحد اول واحد خذناه وهو السير ثاني واحد خذناه وهو الاخبار المتواتره هذا ثالث واحد وهو الايات نشوف الآيات هل تدل على حجية الإخبار الحسي يولا يولا الآيات مثل ياهو أوضح الآيات هنأخذ ضرب آية ونشوف شلون آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهوم شو يصير وإن جاءكم عادل فلا تتبينوا وعللت الآية ليش هناك تبين أن تصيبوا قوما بجهالتهم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الشيخ الأنصاري يقول أتقرين هذه الآية تدل على أنه العادل حينما يخبرك بخبر أقصى ما هنا احتمال تعمد للكذب قل ليس بموجود
الآية الكريمة في هذا الصدد فقط وفقط. وكرر الشيخ الأنصاري يدعي أن الآية الكريمة في صدد أن تقول إذا جاءت عادي فلا تتبين. يعني كيف لا تتبين؟ يعني بمعنى احتمال أنه خاف هذا الكذب متحمد الكذب، هذا لا تأتينيه، هي في هذا الصدد فقط. أما هل هي في صدد أمور أخرى؟ أمور أخرى مثل شنو؟ مثل أنه صوبه، قل أنه ليس بغافل، ما أخطأ. وإحنا عندنا واحد مرة يكذب، مرة عندنا واحد يكذب، ومرة عندنا واحد ما يكذب، مثل مثلك إن شاء الله أغرب لن كذب، لكن هو يحتمل المستبعين خطأه، احتمال الخطأ، احتمال كذب عنه، واحتمال خطأ أقعده وأقعده في شيء آخر. أدي العادل يحدث شيء، يحدث يقول باتل ينزل المطر، يحدث أنه باتل ينزل المطر، هذا احتمال الخطأ. هل الآية تقول احتمال الكذب في حق العادل انتهى، واحتمال خطأ انتهى، واحتمال خطأ في حقه هم انتهى؟ هل الآية في صدد أن تنفي هذه الاحتمالات الثلاثة جمع أجمع؟ لو فقط الآية في صدد أن تقول على أنه احتمال كذب هذا انتهى، إذا كانت الآية في صدد أن تنفي فقط احتمال الكذب، ليس في صدد الذي يقول على أنه صوبه في حدسه، قل بأنه في حدسه طائب، إذا لم تكن كذلك إذن هذه الآيات لا تنفعنا، لأن الآيات إنما تنفعنا شوكين. إذا كانت تقول العادل حينما يخبرك بخبر عن حدسه فصوبه في حدسه، إذا كان هذا تقوله أجيبنا الآيات، يعني تدل على أن الشيخ الطوسي لما ينقل رأي الإمام عن حدسه فنفلح حينئذ ايش راح يصير؟ حجة بمقتضى هذه الآيات. إذا كانت الآيات في صدد ماذا؟ أن تقول صوبه في حدسه. أما إذا قلنا بأن الآيات الكريمة فقط وفقط في صدد أن تريد تقول احتمال كذا في حق العادل، قل ليس بموجود، فقط في هذا الصدد. أما الاحتمالان الأخيران وهما ياهو احتمال غافل مخطئ أو احتمال نشتبه في حدسه، هذا ليس في صددنا فيه. إذا قلنا هكذا فلا يمكن التمسك حينئذ بالآية لإثبات حجية الأخبار إخبار الحدس. ونحن ندعي أن عندنا قرينتين في الآية الكريمة على أن المقصود منها فقط وفقط نفي الاحتمال الأول، فقط وفقط نفي الاحتمال الأول، يعني احتمال الثاني. وما هو القرينة على ذلك؟ الآية فصل إن جاءكم عادل فلا تتبين، يعني عادل في وقت حينما يخبرك إن كان عادل فلا تتبين، وإن كان فاسق فتبين. معلوم كون الشخص عادل حينما يخبر أو فاسق حينما يخبر هذا يصلح علما يصلح، أقصى ما يصلح لنفي تعمده للكذب، لأن كون عادل حينما يخبر يصلح أن يكون نقطة علما لنفي احتمال تعمده الكذب، بينما كون فاسق حين الإخبار لا يصلح لنفي هذا الاحتمال. فالخلاصة الآية حينما فصلت بين كون الشخص عادل أو كاذب هو نفس هذا قرينة لكون المقصود فقط نفي احتمال الكذب، وليست ناظرة إلى نفي الاحتمالين الأخيرين، إذ من الواضح أن كون الشخص عادل لا يصلح أن يكون نكتة لنفي خطائه، يعني شنو العادل ما دام عادل ما يخطأ ما يطمع من الاشتباه، ولا تصلح لنفي الاحتمال الأخير وهو الاشتباه في الحاد، يعني شنو العادل ما يصير في حدسه. فالتفضيل نفس التفضيل بين كونه عادل حين نكتة جيدة انصافه، نفس التفضيل بين كونه عادل حين الإخبار وفاسق حين الإخبار نفسه وقرينة موضحة إلى أن المقصود هو ما قاعد أكرر سرق هو نفي الاحتمال الأول فقط. لماذا؟ لأن الشخص ما دام عادل حينما يخبر إذن هو ليس متعمد للكذب، وما دام فاسق يمكن تعمد للكذب، فإذا كان فاسق لا تقبل احتمال تعمده، وإذا عادل أقبل لعدم احتمال تعمده. فالآية ما في هذا الصدد، أما وليس في صدد أن تقول احتمال الثاني والثالث من أنت، يعني احتمال خطأ من أنت، إذ من الواضح العادل يشتبه، قد يسمع بالاشتباه قد يخطأ كما يخطأ الفاسد، وقد في حدسه يخطأ كما يخطأ العادل، لعله ماذا خطأ في حدسه، يعني العادل أكبر منين خذ مرات، يعني أقول إيش على أي حال من خطأ
فلا تتبين، يعني عادل شو وقت حينما يخبرك إن كان عادل فلا تتبين، وإن كان فاسق فتبين. معلوم كون الشخص عادل حينما يخبر أو فاسق حينما يخبر هذا يصلح علما يصلح، أقصى ما يصلح لنفي تعمده للكذب، لأن كون عادل حينما يخبر يصلح أن يكون نكتة علما لنفي احتمال تعمده الكذب، بينما كون فاسق حين الإخبار لا يصلح لنفي هذا الاحتمال. فالخلاصة الآية حينما فصلت بين كون الشخص عادل أو كاذب هو نفس هذا قرينة لكون المقصود فقط نفي احتمال الكذب، وليست ناظرة إلى نفي الاحتمالين الأخيرين، إذ من الواضح أن كون الشخص عادل لا يصلح أن يكون نكتة لنفي خطأه، يعني شنو العادل ما دام عادل ما يخطأ ما يسمع بالاشتباه، ولا تصلح لنفي الاحتمال الأخير وهو الاشتباه في الحادث، يعني شنو العادل ما يشتبه في حدسه، فالتفصيل نفس التفصيل بين كونه عادل حين نقطة جيدة إنصافه، نفس التفصيل بين كونه عادل حين الإخبار وفاسق حين الإخبار نفسه وقرينة موضحة إلى أن المقصود هو ما قاعد أكرر ترك هو نفي الاحتمال الأول فقط. لماذا؟ لأن الشخص ما دام عادل حين ما يخبر إذن هو ليس متعمد للكذب، وما دام فاسق يمكن تعمد للكذب، فإذا كان فاسق لا تقبل لاحتمال تعمده، وإذا عادل اقبل لعدم احتمال تعمده، فالآية فرت في هذا الصدد. أما وليس في صدد أن تقول احتمال الثاني والثالث من فيه، يعني احتمال خطأ من فيه، إذ من الواضح العادل يشتبه، قد يسمع بالاشتباه قد يخطأ كما يخطأ الفاسق، وقد في حدسه يخطأ كما يخطأ العادل، لعله ماذا خطأ في حدسه، يعني العادل أكبر منين بخذ مرات، يعني أقول إيش على أي حال من خطأ العادل في حدسه. هذه هي القرينة الأولى، هذه هي القرينة الأولى على أي شيء، على أن المقصود فقط وفقط نفي الاحتمال الأول. والقرينة الثانية ماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معلوم هذه العلة، ما هي العلة؟ وهي خوف الندم، لو قبلت خبر الفاسق خوف الندم، هذا متى يثبت؟ هذا إنما يصلح أن يصير علة لنفي أي شيء، لنفي احتمال تعمد الكذب فقط وفقط، لأن لما أخذ بخبر العادل لا أقع في الندم من ناحية احتمال تعمده للكذب، لا بأس بذلك، خذ بخبره لا تقع في احتمال الندم. أما الفاسق لا يقول لا أخذ، ليش؟ لاحتمال أن أقع في الندم من جهة أنه متعمد الكذب، علة لنفي الاحتمال الأول احتمال تعمد الكذب في حق العادل. لكن هذا التعليل هل يصلح أن يصير علة لنفي احتمال ماذا؟ لنفي احتمال الخطأ؟
لا،
احتمال الخطأ موجود، ماذا؟ احتمال الندم، أن أقع في الندم من ناحية الخطأ أو من ناحية اشتباه في حدسه، هذا موجود في حقي، موجود سواء كان عادل أو كان فاسق، هذا الاحتمال ماذا؟ موجود. إنسان قد يأخذ ماذا؟ بخبر ماذا؟ العادل، ويقع في الندم من ناحية أنه قد أخطأ أو قد من ناحية اشتبه في حدسه. فهذا التعليل فقط يتناسب ويا من؟ يتناسب ويا نفي الاحتمال الأول، ولا يتناسب مع نفي الاحتمالين الأخيرين كما هو واضح. فإذا عرفت ذلك، إذا عرفت أن الآية فقط وفقط في صدد نفي احتمال تعمد الكذب، إذن هي لا تدل حينئذ على حجية الإخبار الحدسي لاحتمال اشتباه العادل في حدسه. إن قلت شيخنا، إذا كانت الآية فقط في صدد نفي احتمال تعمد الكذب، لازمه أن بعد ما نقبل خبر العادل حتى الحسي لازمه من قبله، لأنه إجانا افترض فرد واحد قال سلام عليكم، قلنا له عليكم السلام، قال أخبركم بأن زيد رأيته بأم عيني قد مات بأم عيني، وهذا حسي بعد لازمه أن من قبله. ليش؟ لأن آية النبأ أقصى ما تقول ماذا؟ احتمال تعمد الكذب في حقه. انفي. أقول له مولانا أنت متعمد الكذب؟ لا ما متعمد الكذب بسبب آية النبأ، ولكن يحتمل مشتبه. خاف عيونك ماذا؟ اشتبهن. إيه بلي أنت هو شفت زيد لكن هو واقعا عام، يعني الآية ما تنفي احتمال الخطأ. إيه هيجي فيكون ما أقبل ماذا خبره. فإذا بناء على هذا التحليل الذي أفاده الشيخ يلزم على أنه من اقبل خبر كل عادل لاحتمال خطئه في رؤيته في سماعه، والآية لا تنفي هذا الاحتمال بالقرينتين. الشيخ يجاوب يقول لا، مع ذلك حجة. ليش؟ لأنه احتمال تعمد للكذب منفي بالآية، احتمال خطأ في سمعه في بصره منفي بالأصل العقلائي إصالة عدم الإشكال. هذا أصل عقلائي موجود ماذا؟ عند العقلاء يبنون على أنه كل إنسان لمن يحكي حكاية، لمن يسمع فرتشي، لمن ينظر إلى فرتشي، يبنون على عدم اشتباهه في سماعه في رؤيته في إلى آخره. فبواسطة هذا الأصل العقلائي نتمسك لنفي الاحتمال الثاني. فإذن إذا كان إخباره عن حس نقبل خبره، لأن إذا إخبار عن هاي النقطة التي راح أبينها مهمة، إذا إخبار كان عن حسي يوجد احتمالان، احتمال تعمد الكذب واحتمال اشتباهه في السماء. الأول منفي بالآية، الثاني منفي بمن؟ بالأصل العقلائي. وأما إذا فرض أن إخبار كان عن حسي، إذا كان عن حسي مثل الشيخ الطوسي حينما يجيئنا ويخبرنا بقول الإمام عن حسي، هنا لا يمكن إثبات حجيته. لماذا؟ لأن احتمال تعمد للكذب صحيح منفي بالآية، لكن احتمال خطأ في حدسه هذا بمن تنفيه؟ لا يوجد نافي له. تقول شعره هو أصل عقلاء، أقول لك أصل عقلائي ما هو أصل عقلائي؟ أن الإنسان مشتبه في حواسه أكل ينفون الاشتباه بالأصل العقلائي. أما احتمال اشتباه في حدسه هذا هم ينفو العقلاء، هذا ليس بموجود في عقل. ولذلك صاحب البيذنجان أبو البيذنجان لما تروح له وتقول له على أنه فلان مات أنا رأيته بعيني مات، يقول لك صحيح مقبول، أو يقوم يلبس ويعزل ويروح المن إلى التشيع. لكن إذا قلت له على أنه لا أنا رأيت مثل تابوت، سمعت ماذا أصوات عالية من داره، لا يقبل، ما يعزل الدكان. يعني احتمال خطأك في حدسك لا يبني على عدمه، هذا سيرة عقلائية جارية عليه. إذن الخلاصة هكذا اتضح. أفهرس لك هذا الموضوع بصورة مختصرة جدا حتى نطبق العبارة. الشيخ رحمه الله يقول الآية الكريمة فقط وفقط في صدد نفي احتمال تعمد الكذب، وليست في صدد نفي احتمال خطأ في الحس أو خطأ في الحس. ودليلنا على ذلك قرينتان، الأول التفصيل بين كون الشخص عادل حين الإخبار أو فاسق حين الإخبار. فإن كون الشخص عادل حينما يخبر أو فاسق حينما يخبر يصلح أن يكون علة لانتفاء تعمد الكذب، ولا يصلح أن يكون علة لانتفاء احتمال اشتباهه في حدسه أو في سمعه أو بصره. والقرينة الثانية التعليل، فإن خوف الوقوع في الندم موجود في من أي ناحية؟ من ناحية احتمال تعمد الكذب. فالآية قالت لا تقع في الندم من هذه الناحية، من ناحية احتمال تعمد الكذب. هذا التعليل يأتي لنفي الاحتمال الأول، يتناسب مع نفي الاحتمال الأول، لكنه لا يتناسب مع نفي الاحتمالين الأخيرين، لأنه في الاحتمال الأخير احتمال الخطأ في الحس، اشتباه في الحس أو في الحاس، هذا موجود في حق العادل في حق الفاسق. واحتمال وقوع الندم موجود من ناحيته، لا أنه منتفي إذا كان الشخص عادل وموجود إذا كان فاسقا. فإذن الآية فقط في صدد نفي الاحتمال الأول، فلا تدل على حجية الخبر الحسي. لا تقول إذا كان الأمر كذلك يلزم الخبر الحسي ليس بحجة، لأنه حينما يجيئنا مخبر ويخبرنا احتمال تعبد الكذب منفي، أما احتمال خطأ في سمعه أو بصره موجود قلنا منفي هذا في الأصل العقلائي. ولكن إذا كان إخبار عن حدث هذا لا يوجد أصل عقلائي ينفي اشتباه في حدث. تمتم. لذلك يقول وأما الآيات فالعمدة فيها في الآيات من حيث وضوح الدلالة هي احتمال تعبد الكذب منفي، أما احتمال خطأ في سمعه أو بصره موجود قلنا منفي هذا في الأصل العقلائي. ولكن إذا كان إخبار عن حدث هذا لا يوجد أصل عقلائي ينفي اشتباه في حدث. تمتم. لذلك يقول وأما الآيات فالعمدة فيها في الآيات من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ. أوضح الآيات دلالة آية النبأ كما يأتينا إن شاء الله. وهي إنما تدل على وجوب قبول خبر العأس القرينتين. أول الشيخ يريد القرينتين يريد يبينهن أو يبين أول الاحتمالات. أنا أول سوية احتمالات بينتي ثم قلت الآية في صدرنا في الاحتمال الأول للقرينة، هو أول يبين القرينتين تالي يجي بين الاحتمالات ويقول وهي إنما تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق والظاهر منه يعني من قوله تعالى من هذا يقول من آية النبأ من شنو ها إذا منها كل زين والظاهر منها من الآية بين القرينة في قرينة التفصيل بين العادل بين كون الشخص عادل حين الإخبار حين الإخبار بمن متعلق بمن متعلق بالعادل بقرينة التفصيل بين كون الشخص عادل حينما يخبر وبين كون فاسق حينما يخبر بهذه القرينة الأولى. وبالقرينة الثانية شنو هي القرينة الثانية؟ وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق علل بمن؟ علل تخصيص التبين بخبر الفاسق علل بمن هذا التخصيص؟ بقيام احتمال يعني بقيام فهمتك أنه متعلق بمن؟ التعليل. وبقرينة التعليل تعليل بقيام احتمال الوقوع في الندم احتمالا مساويا احتمالا مساويا يعني شنو؟ يعني احتمالا قريبا احتمال الوقوع في الندم اذا اريدت اخذ بخبر الفاسق احتمال قريب هذا موجود. ليش هذا الاحتمال القريب موجود؟ لان الفاسق لا رادع له عن الكذب. اي شيخنا بالقرينة الاولية وبالقرينة الثانية ماذا يظهر؟ ظاهر التفصيل بين العادل والفاسق حين الاخبار وظاهر التعليل ما هو؟ اجا يقول ظاهرهما نفي فقط الاحتمال الاول. هو ظاهرهما هو عدم الاعتناء فهذا هو خبر علما هو هو عدم اعتناء خبر الى قول والظاهر والظاهر منه منها من آية النبأ بهاتين القرينتين. والظاهر مبتدا خبره شنو؟ خبره ما هو؟ هو وهو شيلها هو عدم الاعتناء هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه. لا وليس الضارون في الاحتمال الاخيرين لا وجوب البناء على اصابته وعدم خطئه في حدسه. الشيخ هنا بالعبارة ناظر الى نفي الاحتمال الثالث ترى الثاني بعد ما جابه بعدين يجيبه بعدين يجيبه. الآية في صدد نفي احتمال تعمد الكذب وليس في صدد أن تقول إذا أخبرك عن حدث فصوبه في حدثه. ليش؟ مثال الآن يريد يطبق القرينة الأولية ويطبق القرينة الثانية لأن يريد يطبق الآن القرينة الأولية لأن الفسق والعدالة حين الإخبار إذا كان الشخص عادل حين الإخبار أو فاسق هذا يصبح أن يكون علة علما لعدم تعمد الكذب إذا كان عادل ولتعمد الكذب إذا كان فاسق. لا تصلح لأن الفسق والعدالة حين الإخبار لا تصلح إذا كان يقول لا يصلحان مو أحسن لا يصلحان مناطا لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى أحد سمة أصلا، لأن الاشتباه في الحدث كما موجود في حق الفاسق موجود في حق العادل. وكذا يريد طبق القرينة الثانية، وكذا احتمال وقوع في الندم، احتمال وقوع الندم من ناحية اشتباه في حدث موجود في حق العادل والفاسق، وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدث أمر مشترك بين العادل والفاسق، فلا يصلح لتعليل الفرق به، يعني باحتمال وقوع الندم لا يمكن أن نعلل الفرق بين الفاسق والعادل. فعلمنا من ذلك، يعني من القرينة الأولى ومن القرينة الثانية، أن المقصود من الآية إرادة نفي احتمال تعمد الكذب عن العادل إذا عادل كان حين الإخفاء دون الفاسق، أما الفاسق لا تنفي احتمال تعمد الكذب، لأن هذا هو الذي يصلح لإناطته بالفسق والعدالة حين الإخبار، لأن هذا ياه لأن هذا يعني نفي احتمال تعمد الكذب، هذا هو الذي يصلح أن يناط بما بكون الشخص عادل أو فاسق حين الإخبار. فإذن بل الآية لا تدل على تصويب في حدسه، ومنه تبين، منه يعني منين، ومنه يعني منين، من أن الآية ليست في صدد نفي احتمال الخطأ في الحد، ومنه أي من أن الآية ليست في صدد نفي احتمال الخطأ في الحد تبين عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدية. إذا واحد كان يشهد يقول الليلة الهلال، يجي يشهد بأنه ليلة أول الشهر الليلة الهلال شفته، يا بشينه دليله إيه مو محفوظ السلامة، بلي ذاك الشهر مثلا تام كان اي بلي، والدنيا مثلا ماذا او طلع قبل الظهر مثلا اي وبل، ومنها القرائن يجمع عنه، هاي كلها شهادات حدسية لا تقبل. ومنه تبين عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية، اذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل، اذا قلنا الآية تدل على اعتبار شهادة العدل اذا كانت عن حس، فنقول حينئذ لا تدل على اعتبار الشهادة الحدسية. أما إذا قلنا أصلا حتى الشهادة العادلة الحسية هم تدل على، هو كلام أكو آية النبأ هل تدل على اعتبار خبر العادل الحسي ومدل، يجينا إن شاء الله قال وقيل مفصل فيه. إذا قلنا بأنها تدل على اعتبار الإخبار الحسي فنقول لا تدل على اعتبار الشهادة الحدسية. فإن قلت هذا الإشكال الذي بينته، إذا الآية فقط تدل على نفي الاحتمال الأول كالخبر الحسي أم لا يكون حجة لاحتمال خطأه، يقول فإن قلت إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر، على ما ذكر شنو، على ما ذكر يعني فقط نفي الاحتمال الأول لا يوجب قبول الخبر حتى خبر العادل الحسي أم ما يكون قبله لبقاء احتمال خطأ العادل، خطأ يحتمل خطأ في سمعه فيما أخبر وإن لم يتعمد الكذب، فيجب التبين في خبر العادل هم أيضا. غاية الأمر من ناحية واحدة مو من ناحيتين، من يا ناحية واحدة، من ناحية اشتباهه في سمعه في احتمال خطئه وسهوه، وهو خلاف الآية المفصلة بين العادل، الآية فصل بين عادل ولا قالت في العادل في الفاسق تبين في العادل، يعني أصلا ما يجب التبين، بينما على رأيك هم يجب التبين أنه خاف يشتبه في سمعه، فيكون نقول العادل هم يجب التبين عنه. غاية الأمر من جهة واحدة، من جهة احتمال اشتباهه في سمعه، غاية الأمر وجوبه في خبر الفاسق من كم ناحية، من وجهين، من ناحية خاف مشتبه في سمعه، ومن ناحية احتمال تعمد الكذب، لكن في العادل من جهة واحدة وهي احتمال اشتباهه في سمعه. قلت إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ينفى احتمال خطأ أو غفلت واشتباه في سمعة في بصر بمن؟ بإصالة عدم الخطأ في الحس، وهذا أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد. لذلك إذا واحد فشر عليك فتفشوره، هو يحتمل أنه غافل أو فشر عليه ليش تقوم تصيع عليه، وإذا قال لك على أن مشتبه عافية مشتبه ما تقبل، قل له اسكت شنو مشتبه ما تقبل. لهذا الأصل العقلائي، نعم بلي، بس العقلاء يبنون على عدم الخطأ إذا لم يكن الشخص كثير الخطأ، أكو بعض الأشخاص كثير ما يخطئون، الأصل العقلائي بعد ما يمشي في حقهم، ولذلك اعتبروا احد شرائط الراوي ثقة، وبعد لا يكون كثير الخطأ، لان اذا كثير الخطأ كان اصل ماكو ينفي احتمال خطأ حين سمعه. لذلك يقول: نعم لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره لعدم جريان إصالة عدم الخطأ والاشتباه، ولذا يعتبرون يعني العلماء في الراوي وفي الشاهد الذي يجي يشهد يم القاضي بالهلال مثلا أو غير الهلال ماذا يشترطون؟ الضبط. وإن كان واحد بناء اشتراط الضبط من ياباب الذي ما يدرب هالنكتة الذي بيناه، بناء أن اشتراط الضبط من ياباب من باب الإجماع يقول هي آية النبأ مطلقة، ما قالت بشرط أن يكون العادل ضابطا فاعتباركم للضبط هذا بسبب الإجماع، ما التفت إلى النكتة. النكتة في الحقيقة على أن احتمال الخطأ ننفيه بالأصل العقلائي مو بالآية، والأصل العقلائي ما يجري إلا في مورد لا يكون الشخص كثير الخطأ. خلصنا بعد. لذلك يقول: وإن كان ربما يتوهم الجاهل الذي ما يعرف هاي النقطة الذي بيناها لاعتبار الضبط، يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع، يعني ثبوت اعتبار الضبط في الراوي من جهة إجماع، وإلا آية النبأ آيات خبر الذي تدل على حجة خبر الثقة مطلقة، ربما ثبوت ذلك اعتبار من الإجماع، إلا أن المنصف يشهد بأن اعتبار هذا يعني اعتبار الضبط في جميع موارده، في مورد الشاهد، في مورد ماذا خبر الثقة، في أي مورد من الموارد، ليس لدليل خارجي يخصص مخصص لعموم آية النبأ ونحو آية النبأ مما دل على وجوب قبول قول العادل، بل من ياجهة بل لما ذكرناه من أن آية النبأ في أي صدد، في صدد نفي الاحتمال الأول فقط، بل لما ذكرنا من أن المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمده الكذب لا تصويب وعدم تخطئته أنه ما أخطأ في سمعه ما غفل، ويؤيد ما وإنما بالأصل العقلائي، والأصل العقلائي يجري إذا لم يكن الشخص كثير الخطأ، ويؤيد يأتي غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، جزيتم خيرا.